مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب انت اللي قلبك يا نبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، رحمة للعالمين. صفات هي نور لكل المسلمين، تتصف بها البشرية إذا تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهى صورها. أي صفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصف بها هي نور لنا في الدنيا قبل أن تكون في الآخرة، وأيضا تعليم. في هذه الحلقة نتعلم صفة البعض يدعيها خاصة غير المسلمين، ويقول أن العرب والمسلمين في هذه الأيام بعيدين كل البعد عن هذه الصفة. لا والله، فهذه الصفة أصيلة في العرب والمسلمين ولكنهم لا يعلمون. صفة الذكاء والفطنة والفراسة من أهم الصفات التي اشتهر بها العرب، وخاصة خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرفني في هذه الحلقة دكتور شريف أبو فرحة، الكاتب والمحاضر في التنمية البشرية، أهلا وسهلا فندم. وفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن، المؤلف والكاتب الإسلامي، أهلا فندم، جزاك الله خيرا. قبل أي حاجة يمكن دكتور شريف أنا عايز أعرف الذكاء، لأن هم بيقولوا الذكاء، إحنا أنا آسف يعني بيقولوا علينا إن إحنا مش أذكياء وما عندناش فطنة وفراسة، وأكبر دليل اللي إحنا وصلنا له، فعايز أعرف الذكاء الأول عشان نعرف نتكلم.
طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم، الذكاء له تعريفات كثيرة جدا، ولكن تعالى نقول ببساطة كده وباختصار شديد إن الذكاء عملية تفكير متطورة لإدراك علاقات بين أشياء لم ينتبه لها الآخرون، أو بنقوله هو القدرة على رؤية ما لا يراه الآخرون. ده كده كتعريف سريع. نقطة بس صغيرة، لأن الموضوع ده بيتعبني نفسيا أو حكاية إن طب. إحنا ما عندناش أذكياء وما عندناش ذكاء وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لا، هم بيغلطوا نفسهم وبيغلطونا، لأن أنا لما أعرف إن الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكثر من 100,000 عالم عربي،
100,000 عالم عربي،
100,000،
يعني تقصد حضرتك إن هم بيسرقونا؟ بس
هم بيسرقوا عقولنا. والعقول بتلاقي الامكانات هناك فبتروح. ولكن فكره ان احنا غير متفق، يعني فكره التصنيف البشري
ان هم متقدمين واحنا متاخرين
والكلام ده كله، لا الكلام ده غير منطقي،
غير منطقي طبعا. طيب يعني دكتور، الحمد لله شريف طمني فضيل شيخ دكتور جمال، وبيقول ان هم يخربون عقول البشريه ويدعون علينا بدليل ان هم سرقوا افضل ما فينا وخلوهم عندهم. طيب، بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكثر العرب فطنة وفراسة بل البشرية، كيف تجلت هذه الصفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يبعثه الله سبحانه وتعالى يخاطب البشرية جميعا، فلا شك أن يعطيه هذه العدة، لأنه سيقابل الأقوياء وسيقابل الشجعان وسيقابل أصحاب الدهاء وأصحاب العقول يعني الكبيرة القوية. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من هذا الكثير، بحيث لم يعطي أحدا مثله في هذا المجال. وإحنا أمام أمرين الآن، إما أن يقولوا خلاص بربنا اللي أعطاه، يعني هو ملوش فضل، نقول لهم طيب مدام ربنا اللي
يعني
أعطاه
هي فطرة، يعني
يبقى هو رسول
عليه الصلاة والسلام، صحيح،
مدام ربنا أعطاه يبقى هو رسول تؤمنوا به. يا إما يقولوا لا، هو يعني اشتغل في الحاجات دي واجتهد فيها لوحده، يبقى إذن الرجل هذا يعد فعلا، لا أقول من العظماء، بل أقول هو أول العظماء في التاريخ البشري
عليه الصلاة والسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يعني كان يحتاج هذا الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألونه في سؤال فقهي ولا
تاريخي،
سؤال خاص بين الرجل وأهله، ولا سؤال تاريخي ولا سؤال لغوي، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه أحيانا كان يكلمهم بكلام في اللغة العربية، فكانوا يقولون وما هذه يا رسول الله، يسألونه ويقولون وما معنى هذه يا رسول الله، وما الديوث، يقول لهم لا يدخل الجنة ديوث، يقولون وما الديوث، وهم عرب ما في واحد من الناس سأل النبي والنبي الذي يقول له ما معنى هذه الكلمة، بل إنه خاطب قبائل كبيرة. ويعني أنا أفردت لهذا الكلام في الكتاب باب، الباب ده قل ما أجده في كتاب، وهو فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. فما تجده هو بيكلم القبائل بلهجات مختلفة عن لهجات العرب، لكن هي أصلها العربية لكن النطق نفسه مختلف. أنت تشعر أنك محتاج إلى مترجم، ترجمة. الصحابة يحتاجون إلى مترجم وهو يكلم هؤلاء جميعا.
وحتى الآن أعتقد في بعض القبائل العربية في الجزيرة العربية يصعب الفهم حتى هم يتحدثون اللغة العربية، فهم لغتهم.
إذن يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرض لأن يقول ماذا تقولون وما معنى كلامكم هذا وما معنى كلمتكم هذه وما معنى الكلمة،
لم يذكر.
كان النبي يسمع ويترجم مباشرة لجميع القبائل، وهذا ذكاء أعطاه الله له وتعليم أعطاه الله له سبحانه وتعالى. بدأ هذا الذكاء يظهر في معاملة الناس. يعني الكلمة دي أتمنى أن يسمعها اليهود ويسمعها كل من هو على غير الملة وكل من يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راحوا ديار خيبر اللي هم اليهود، فوجدوا رجلا من المسلمين لوحده في ديار اليهود جميعا مقتول. يبقى مين اللي قتله؟ هنقول بالعقل كده، ديننا لما يكون النص موجود وقف العقل واشتغل في النص.
صحيح.
فالنبي عليه الصلاة والسلام جمله قالوا له يا رسول الله واحد مننا مقتول في أرض اليهود، مين اللي قتله؟ شوف بقى عظمة الإسلام وذكاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فبيقول لهم طيب هاتوا بينا أن الناس دي قتلوا رسول الله كده،
البينة على من ادعى.
هاتوا بينا على أنهم قتلوا. اليهود يسمعوا يعرفوا عظمة الإسلام دلوقتي؟
لا إله إلا الله.
اللي بيحاربوا الرسول يعرفوا عظمته دلوقتي؟
عليه الصلاة والسلام.
يقول لهم هاتوا بينا، بيقولوا للمسلمين
يعني ما عملش زي ما بيعمل اليهود دلوقتي وينكل باللي قتل وخلاص انتوا في أرضكم،
قتل عندكم، مين اللي قتلوا بالعقل كده. فالصحابة قالوا يا رسول الله ده مقتول في أرضهم، هنجيب بينا منين؟ قال لهم خلاص يحلفون. الرسول بيقول لهم يحلفون.
واليمين على من أنكر.
أنا عايز البشرية تتعلم.
صحيح.
أنا عايز اللي بيدعوا المعارضة للرسول صلى الله عليه وسلم والهجوم يتعلموا يقفوا قدام الكلام ده. فقال لهم يقسمون، اليهود يحلفوا. فقال يا رسول الله أنا أمل اليهود على أيمانهم.
لا إله إلا الله.
وإحنا هنصدقهم
ونحن نعرف أنهم كاذبون.
قال لهم خلاص ما فيش قدامنا غير كده. لكن تطيبا لخاطرهم النبي صلى الله عليه وسلم جد ديته من بيت المال وقال لهم خدوا دي خلاص انتهى الموضوع. لكن لا طالب اليهود ولا اتهمهم ولا شتم زي ما هم بيشتموا الان وزي ما هم بيرسموا على الرسول، وكل ده مش هيضره ولا هيضرنا.
صحيح.
انما ان شاء الله سترفع رايته اللهم ودينه اللهم متمكن باذن الله.
اللهم امين. دكتور شريف، اذا كان هكذا يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الدكتور ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاء هيئ للدعوة إلى البشرية، طيب هو إحنا بقى كبشر، الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر، إحنا كبشر ذكاء فطري ولا ذكاء مكتسب؟ وحضرتك دي من الصفة بقى صح؟ على الحلقة اللي فاتت حضرتك قلت لي الصفات تكتسب. طيب. هذه ليست صفة، يعني ما ينفعش أقول صفتك ذكي، ما أعتقدش هذا يعني، حضرتك أستاذنا فيها.
لا لا عصر ربنا يعزك. هو أولا كل شيء يكتسب يعني
تمام،
حتى الذكاء،
حتى الذكاء.
بس احنا بنقول حاجه حضرتك،
طب.
بنقول في نظريه حاليا اسمها الذكاءات المتعدده.
كويس.
فحضرتك ذكائك عالي جدا اجتماعيا، تدير حلقات وتتناقش رائع، ممكن انا ما عنديش هذا النوع من الذكاء، ولكن انا عندي ذكاء لغوي، انا اتكلم كويس. في مولانا عنده ذكاء في
بحثي وشرعي،
في ذكاء رياضي، في ذكاء منطقي، في ذكاء فني، في ذكاء، في انواع من الذكاءات.
ده فطري.
بنيجي بقى الحته دي اللي هي ايه، حتى ولو كان فطري ان هو انا مهيئ لده، تهيئتي دي هتيجي منين؟ ربنا سبحانه وتعالى وضعها في ايديك، ما تمش استثماره بيخمل. عامله بالظبط يا جماعه زي لما بقول لمبه 200 امبير ولمبه 10 امبير، دي بهتم بيها وبزيل عنها الاتربه وبعملها صيانه، ودي لا، بعد شويه اضاءه دي هتبقى اقوى من دي،
حتى لو دي 200. صحيح.
ما يعني خلاص يعني
ده البذره لو اهتميت بيها هتنبت،
تم اهمالها. فلما نيجي نشوف ايه مقومات بقى الذكاء اللي تم العنايه بيه،
كويس.
فضيله الشيخ جمال قال لنا كلمه خطيره جدا في حته الفصاحه كجزء من الذكاء.
بالظبط.
ليه؟ لان انا لما خاطب كل قبيله بلسانها وبلغتها وعلى قد فهمها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل من الجارية أن تقول تشير إلى السماء حين سئلت أين الله، فده معناها أنا أنزل الناس منازلهم، ودي درجة عالية جدا من الفطنة والفراسة والذكاء. رؤية، أرى الناس وبالتالي يبقى عندي القدرة على الدخول لمداخلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في أوصافه مع الصحابة يعطي لكل صحابي الصفة اللي تهيئه نفسيا لتقبل الرسالة وتدعمه نفسيا، سيف الله المسلول، الفاروق، الصديق، أمين الأمة، كل له وصفه وله دعوته وله معاملته اللي تتناسب معه. ده معناها ان انا عندي فطنة وعندي فراسة اقدر الناس التقدير السليم.
جميل. طيب يبقى اذا لو احنا سيبنا التراب على اللمبة المتين هتطفي وممكن تتحرق كمان، ولكن الاهم ان احنا نهتم بالذكاء وننميه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العرب، وهذه شهادة لكل البشرية والتاريخ يشهد بذلك، أرض فعلا ينمى فيها ذكاء، لأنهم كانوا يتصفوا بالفراسة، العرب لديهم فراسة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه وزوجاته في بيته يضرب الأمثال الكثيرة في هذا الذكاء. أنا عايز أخذ معك موقف من هذه المواقف لنعلم الأزواج ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفتقده الكثير من الأزواج.
نعم.
في بيته،
في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة بات عند أم المؤمنين عائشة، ووضع ثيابه وهي وضعت ثيابها، وبعدين فجأة ربنا سبحانه وتعالى بعت له، قال له اطلع، بعت له جبريل. جبريل كان دايما يدخل وأم المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وينزل عليه بالوحي وهي معاه، بس المرة دي هي نامت بتخففت بالملابس، فجبريل ما دخلش. فقال له اخرج، ربك بيأمرك انك تخرج تستغفر لأهل البقيع. يعني ايه تستغفر لأهل البقيع؟ يعني تطلب من الله المغفرة. طب ما يغفر لهم هو الأسباب. الأسباب. فهو كان ظن هو نايم جنب أم المؤمنين ما تكلموش شوية كده، فظن انها نامت. طب يقول لها انا خارج، ده انا مطلوب دلوقتي، يا ترى فيك ايه؟ فعشان هي ما تستوحش أم خارج بالراحة وسايب الباب، سد الباب بالراحة وخرج. الموقف اللي هو بشويش بشويش ده يلبس ثيابه بشويش واخد نعله بشويش ويخرج بشويش، عمل عندها ايه؟ ريبة. خارج ليه بالطريقة دي؟ كانت صاحية لسه،
قلت يكون ذاهب الى احد الزوجات الاخريات.
وبعدين فبتقول فجمعت ثيابي وخرجت خلفه. الكلام ده كان بعد العشاء
عليه الصلاة والسلام،
بعد العشاء في ظلمة الليل. خرجت وراه، وبعدين بتقول فوجدته فوجئة انه مش رايح للاحياء،
رايح للمقابر،
رايح للاموات. تقول فتوجه جهة البقيع ووقف يدعو، فهي وقفت مش عايزة توصل عنده عشان ما تخفي الامر. وفوجئت بعد ما دعا وخلص انه راجع، فرحت راجع على البيت بسرعة ودخل البيت. في رجوعها فنايمة بايه؟ بتنهج. فهو دخل قبل لها بتنهج، حس انها بتنهج، بيكلمها بيقول لها ما لك يا عائشة حشية رابية، يعني احشائك بترتفع وتنزل كالربوة العالية. قالت له لا شيء لا شيء، وارادت انها تعدي الموقف يعني. فقال لها لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير. فلما عرفت ان الامر ممكن يجي من فوق، فقالت له طبعا هو شايف اللي بتنهج دي، وهو في حد بينهج ونايم، يبقى في حاجة، لازم في حاجة. طب ما ممكن يكون كابوس بس، وقول لها قولي لي ايه اللي حصل. فقالت له والله انا شفتك حصل انك كذا وكذا. فطبعا هو شد عليها شوية في الكلام من باب ايه، ان يعني هل تظني انني اعمل شيء زي كده وربنا يوافق عليه؟ اتخافين ان يحيف الله عليك ورسوله؟ ربنا هيظلمك ورسوله؟ حتى انا لو ظنيت ان انا اعملها ربنا يوافقني على كده؟ يعني لازم تكون عقيدتنا في رسولنا
عليه الصلاة والسلام صحيح،
نظيفة نقية. فالمهم ان هو بقى ايه، قالت له طيب انت رحت لاهل البقيع؟ قال لها ده جبريل اللي جه وناداني وانا خفت صحيح وخرجت. فراحت سألها قالت له يا رسول الله، وده برضو من الذكاء اللي عندها عشان تنهي الموقف
تغير الموضوع.
تغير الموضوع. قالت له طيب اذا انا رحت عند اهل البقيع اقول لهم ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم برضو عشان يعلمنا ان احنا ما نقولهاش، ما تغيرش الموضوع
ما نتشبث بالكلام وبس،
جاوبها. راح مجاوبها. هو طبعا سألها قال لها أحضر شيطانك؟ قالت له انا ليه شيطان يا رسول الله؟ لا ليكي. قالت له والناس؟ قالت له والناس هو عشان هو من الناس. قالت له طب وانت؟ قال لها وانا ولكن الله عانني عليه فاسلم. فبدا يجاوبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها انا كرهت انني اوقظك، خفت انك تستوحشي، ظننت انك انت ولكن خرجت في المهمه اللي انت شفتيها. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل بعقله بفكر عالي جدا،
ما شاء الله،
شيء اكتسبه من الله عز وجل وشيء خلق به. يعني في مساله الزكاه دي فعلا انا عندي بنت حفيده عندها سنتين، ساعة ما انزل اصلي تختار تشوف ايه عزكم الله الشيء اللي انا بلبسه واخرج
حفظه ما شاء الله.
فجاء عندي ضيف في الدور الارضي فنزلت معايا عايزة تخش، فعايز هي بتخشش على الضيوف بتخاف من الضيوف
كل الاطفال صحيح.
فبدأت هي عايزة تعرف ما شافتش ان الضيف دخل ولا ما دخلش، فبدأت تخش تنظر في احذية الناس.
الجيل ده غريبة يا شيخنا والله.
والله العظيم يعني سنتين وشهرين حكيت الموقف ده لجدتها، قلت لها فعلا البنت دي عندها ذكاء، بدأت تنظر في احذية الناس
عشان تميز
من الموضوع، عشان تعرف في حد غريب ولا لا.
ايوه سبحان الله.
النعل دي، طب الرسول علمنا الكلام ده، كان يدي النعل بتاعه لابو هريرة ويقول له اذهب واخبر الناس بكذا واذهب بنعلي هاتين،
فيعرفوا ان هذا الخبر من رسول الله.
اماره فهي عايزه تشوف ان دول اماره. طب الرسول ما علمهاش، ما تعرفش الحديث ده. يبقى اذا هو شيء بيخلق مع الانسان وينمى بالممارسه وبمجالسه الصالحين والازكياء والى اخره.
صحيح. نعم. بارك الله فيك. نعم. دكتور شريف، زي ما انا قلت برضو فضيله الشيخ ان العرب اشتهروا بالفراسه، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قدرة عالية من هذه الفراسة، وسبحان الله هو من الله سبحانه وتعالى أدبني ربي فأحسن تأديبي. عايز أروح مع حضرتك للفراسة، علم دلوقتي بنقول عليه البادي لانجويج أو لغة الجسد بيعلمه لنا، ولكن عند العرب وضع مختلف. إيه الفرق بين الفراسة ولغة الجسد في الذكاء؟
طيب هو على فكرة مفيش فرق، يعني أنا أقدر أقول إن لغة الجسد أداة من أدوات الفراسة.
كويس.
لأن
أداة من أدوات.
أداة من أدوات.
كويس.
الفراسة ان من خلال لغة جسدك، من خلال تقييمي لطريقتك والاسلوبك والكلمات اللي انت بتستخدمها وشكل اللبس، كل ده ببتدي انا اترجم واطلع منه معلومات كتير حضرتك ما تكلمتش فيها. لما نيجي في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عايز يعرف عدد جيش قريش، فطب مش قادرين يحددوا، قال لهم طب يذبحوا قد ايه كل يوم؟
كام صحيح؟
يعني كام راس بتتذبح؟ فلما حددوا له كده قالوا له ساعات 9 وساعات 10، قال لهم طيب يعني دول ما بين 900 ل 1000. ده شكل من اشكال الفراسه. ان انا ابتدي ابني معلومات من خلال معلومات صغيره قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصحابه في كثير من المواقف كان يقول لكأنك ديت، يعني في علامه
ما لا تقوله،
في علامه ظهرت، في علامه بتقول كذا. من اروع الاجزاء في فطنه الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
الشورى، ممكن ناس ما تاخدش بالها ان ده قمه الذكاء،
وخاصه في المواقف اللي ما كانش فيها وحي.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الناس عقلا
عليه الصلاه والسلام،
يعني ده كده من متطلبات النبوه، واكمل الناس عقلا يعلمنا ان نستمع للشورى.
انت عارف يا دكتور، معلش مش مقاطع لحضرتك، يعني تأكيدا لحضرتك أن زعماء هذا الزمان والأزمنة السابقة القيادة لديهم هي الاستقلال والقرار الوحيد.
يبقى فشل. النهاردة على فكرة ما بنتكلم في مفاهيم القيادة، يقول لك مستشارين القائد أخبارهم إيه، وعاملين بيها حتى حاجة، في حاجة اسمها قوانين لا تقبل الجدل في القيادة. فبيقول لك قانون الدايرة، إيه الدايرة المحيطة بالقائد؟ أقول لك مستواه. فلما لقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير السيدة أم سلمة وينزل على مشورتها في صلح الحديبيه،
وسيدنا سليمان،
ويستشير سيدنا سلمان الفارسي وينزل على مشورته، ويستشير في غزوه بدر ويعود بالجيش. وحتى الصياغه ان الرجل بيسال الرسول صلى الله عليه وسلم، اصحابي يسال الرسول، اهي الحرب والراي والخديعه ولا ده امر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هو الراي والحرب والخديعه.
صحيح.
يقول له فهذا ليس برايي. طب امال ايه؟ نرجع ناخد الابار. فكره المشوره والاستماع للكبير والصغير، الرجل والمراه، صاحب المكانه وغير صاحب المكانه،
ذكاء في القياده،
ده ذكاء، ده ذكاء في التعامل، ذكاء واستثمار للافكار والطاقات. يعني احنا لو قلنا ان الذكاء انا اشوف ما لا يراه الاخرون، حضرتك عندك ثقافتك وبيئتك وتعليمك وافكارك غير اللي عندي، لازم هنختلف، لو جمعنا الاثنين على بعض
رؤية اوضح
اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه من ادوات الذكاء ونقول العصف الذهني نعمل عاصفة من الافكار
وفريق عمل يعني اسمها عمل الجماعي العمل الجماعي اللي بيستخدم
ونعمل عصف ذهني عشان نطلع افكار جيدة كثيرة
جزاك الله خير يا دكتور. يمكن في شيء في الشرع المستشرقين وغيرهم بيعتبروه معرفش بيعترضوا عليه بس انا مش عارف يعترضوا عليه ليه يعني اللي هي التعريض. هل التعريض من الذكاء؟
طالما ذكرت المستشرقين
طب
احنا بنحتاج المستشرقين دول كثيرا. احد هؤلاء المستشرقين واسمه فيليب حتى وهو يعني مستشرق فرنسي باحث حبي يتكلم كلمتين عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بحثي
على الصلاة والسلام.
فأسمعك الكلمتين دول عشان تسمعهم بنص الرجل.
طب
يقول إذا نظرنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو بيقولها من غير صلاة طبعا إذا نظرنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الأعمال التي حققها فإن محمدا الرجل والمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحدا من أقدر الرجال في جميع أحقاب التاريخ. لقد نشر دينا هو الإسلام وأسس دولة هي الخلافة ووضع أسس حضارة في الحضارة هي الحضارة العربية الإسلامية وأقام أمة هي الأمة العربية وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية. شوف الرسول ميت والمستشرق اللي معه
عارف أنه حي
ولا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين من البشر.
بارك الله فيك.
ما رأيك في هذا الكلام؟
رأيي استاذن حضرتك استاذن حضرتك اقول لكل السادة المشاهدين اذا كان هذا هو المستشرق الذي يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وقوة حية فما رأيكم ايها المسلمون الذين لا تعرفون الكثير عن نبيكم وحبيب الله؟ استكمل مع حضرتكم بعد فاصل.
مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب انت اللي قلبك يا نبي. مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب انت اللي قلبك يا نبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن قال أن المستشرق أحد المستشرقين قال أن سيدنا محمد قوة وحية حتى الآن ونحن كمسلمين نؤمن بهذا ولكن لا نطبق هذا. نتعلم معاكم ومع فضيلة الشيخ ودكتور شريف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاء وفطنة وفراسة وقادرا على الدعوة. ولكن أرجع لسؤال سألته لحضرتك فكرة التعريض التي اعترض عليها بعض المستشرقين أو بعض الغير مسلمين.
نعم هو مسألة التعريض يعني أن يكون للإنسان معنى يريده ويعرض لمعنى آخر يظهر قريبا وهو يريد معنى بعيدا فيعرض بهذا المعنى دونما يعني مخالفة للحقيقة الظاهرة. فمن هذه الأمثلة وجد مثل هذا الشيء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن التعريض ليعلم الناس التعريض أصلا شيء مخالف للحقيقة لكنه في الظاهر موافق كأنه يوافق الحقيقة
للواقع ليس فيه كذب
في الحقيقة مخالف إلا أنه كان يلجأ إليه للضرورة زي ما حضرتك ذكرت من شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر بيسأل رجل عن جيش قريش فقال له طيب قلوا لي انتم منين
دكتور
فالنبي صلى الله عليه وسلم وفاله وقال له نحن من ماء يقصد منها ماء اللي نحن خلقنا من ماء وكان في بلاد ماء العراق وماء الشام فالرجل قال أنا لا أدري
أي ماء تريد
من أي ماء تريد. إذن هذا بيعرض ولكنه لم يكذب إلا إن عشان ايه ما تكونش حياتنا كلها مبنية على التعريض
هو
بيستخدم في حالات الضرورة او في حالات الحاجة اقل من الضرورة شوي النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عدو بيسأل على جيش عدو
حرب.
وهو الذي قال الحرب خدعة
آه.
يعني مكيدة فلابد ان احنا ما نعطيش سرنا
ورغم ذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله.
فهي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ اليها في بعض المرات. مثلا سألته امرأة وهذا كان في المزاح، هتجد زي ما حضرتك طلبت في البداية النبي صلى الله عليه وسلم في سلمه وحربه ذكي، في سلمه وحربه شجاع. امرأة قالت له يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنة، كانت المرأة هذه عجوزا، فقالت ادعو الله ان يدخلني الجنة، فقال لها لا يدخل الجنة عجوز. المرأة طبعا تولت وخافت. النبي يقصد صلى الله عليه وسلم ان ما فيش امرأة هتدخل الجنة هي ميتة عجوز، لكن ما هتيجي تدخل الجنة
جعل الله شبابا
هتدخل صبية. ما فيش عجوز هتدخل الجنة، كله داخل على سن الصبا. فقال لها لا يدخل الجنة عجوز، هي فهمت ان اللي هتموت عجوزة خلاص مش داخل الجنة، فتولت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها انها يعني جعلها الله سبحانه وتعالى، إن جعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني ربنا هيرجعهم أبكار وشباب مرة تانية بحيث إن هي ما يكونش فيه في الجنة عجوز. إذن ده من التعريض، لا يدخل الجنة عجوز، هي ذكر معنى هي فهمته وكانت تريده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر، وكان دائما يعني يعلم أصحابه بمثل هذه الطريقة لينمي الفكر عندهم عليه الصلاة والسلام. فكان يقول أتدرون ما كذا، أتدرون ما كذا، ليه؟ عشان يفكر ويشتغل،
نشغل
يعرض بكلمة وهم يشتغل يقولوا لا ندري، فيبدأ يشرح أو يذكروا معنى ظاهر عندهم وهو يريد معنى غير. أتدرون من المفلس؟ طب كله عارف المفلس، كان هو عايز معنى آخر، يعرض بالمعنى الظاهر ليصل إلى المعنى البعيد. هذا مباح، لكن إذا كان الإنسان يعني بياخد التعريض اللي هو يعد بيعده الناس ضرب من الكذب، فهذا لا يستخدم إلا في الضرورات.
صحيح، بارك الله فيك دكتور.
نعم.
دكتور شريف، المكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكذلك في الحرب يجوز لنا أن نمكر. أنا عايز أربط ما بين المكر والذكاء أو الفراسة والشرع بما لا يخالف الشرع، كيف يكون ذلك؟
طيب، هو مولانا فضلت الشيخ في كلمة رائعة جدا دلوقتي قالها في حتة ان المعاريض من باب الحاجة او الضرورة.
جميل،
لان احنا في الحديث لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. مندوحة يعني مهرب. والهرب لا يكون الا في حالة الاضطرار،
الضرورة. صحيح، ضرورة.
طيب شديدة. احنا عارفين ان ابيح الكذب في ايه؟ في ثلاث حالات،
الاصلاح بين متخاصمين،
الحرب والاصلاح بين متخاصمين، وحديث الرجل
لزوجته
او لزوجته.
طبعا حديث الرجل لزوجته
مش بمعنى انا حته
هو حدود بني. لا، وخصوصا اذا كان الموضوع يتعلق بحاجات عامه. يعني
هو هذا الحديث اللي هو ايه الكلام الحلو، انت احلى واحده وانت اجمل واحد والكلام
لو احنا بنسميه
الكلام اللطيف ده يعني. لكن اقولها عشان في مكان وهو في مكان اخر. يعني فحته في الحرب اذا كانت دي رقم واحد، وهلاقي ان المواقف اللي كانت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب لم يكذب فيها كذبا صريحا
عليه الصلاه والسلام.
يعني هو بيقول لي مباح، لكن هنا مندوحه ان انا اروح للمعاريض. لكن استخدام المعاريض بدون هدف وبدون داعي وما اعلنش، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما استخدمها في المزاح كشف على طول القصد منها.
صحيح،
ده انا بمزح، ومن يشتري العبد، ما كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى
عليه الصلاه والسلام،
ده كله في باب المزاح واكشف على طول. لكن حتى الصحابي ساعتها قال ومن يشتري مثلي يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، أتراني كسدا. لكن هنا اكشف المزاح، لكن لو ما كشفتش ما لجأش للمندوح الا لسبب قهري. لكن فكره حد يتصل بيا فانا اجي طالع بره الاوضه واقول لابني، اقول له مش موجود،
اقول له مش في الاوضه،
يعني هو مش هيقول مش في الاوضه مش موجود،
او يرسم دايره يقول مش هنا.
يعني فيعني ديت يعني دي بصراحه هي مش ذكاء، يعني هي
ماهيش في ضروره،
يعني مش في ضروره، فانت يعني استخدمت الرخصه استخدام غير جيد. الذكاء ان انا ابتدي استخدم المواقف استخدام جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ده، ودي هتاخدني النقطة مهمة جدا.
طب
ليس الغبي بسيد في قومه،
ليس الغبي بسيد في قومه،
جميل، لكن سيد قومه المتغابي.
ده الموضوع صعب،
المتغافل،
المتغابي، ولكن سيد قومه،
لكن سيد قومه المتغابي. بمعنى
اتفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعض زوجاته اتفقوا وعملوا مشكلة، فربنا سبحانه وتعالى عرفوا الموضوع. حتى القرآن وهو بيقص عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعرف بعضه وأعرض عن بعض. فهمت. انا هكلمك على قد اللي هيقيم الهدف
بالظبط.
مش محتاج ان انا اقول لك كل حاجه انا اعرفها عنك. مش محتاج اوضح لك كل معلوماتي.
يعني انا هعمل فيها ان انا غبي، بس انا مش غبي.
لازم هتغافل. هتغافل.
هي كان يعني استكمال لحضرتك، يعني سياسه، كان في سياسه احد في احد الحلقات احد شيوخنا قال سياسه التطنيش ما بين الزوج وزوجته
في كل حاجه. وعلى فكره ليس الزوج والزوجه، حتى الرسول صلى الله عليه
وسلم والاب وابنه وهكذا
تعامله مع اصحابه كان يتغافل عن كثير من الاشياء اللي لا تمثل خطوره. في التربيه نتغافل عن الاشياء التي لا تمثل خطوره او عقبه في سير التربيه. ده نوع من انواع الذكاء عالي جدا.
صحيح.
وفطنه وفراسه، ان انا هفهم ان ده اللي هيخلي الناس تتقبل مني. انا اول ما هقف انا ضدك وانا بقيمك وانت بتقيمني، لا بقى ما بيننا مشكله، فببعد عنك فكره التقييم عن طريق ان انا اتغافل عن كل الصفات اللي مش مطلوبه واركز بالظبط انا عايز ايه في التعامل. المعارض مش هلجأ لها الا في حالات الضروره القصوى. جميل. اللي ما عنديش معرض،
وبالتالي هجمع ما بينها وما بين المكر وفي الشرع ان انا هخليها في الضروره وفقط، وهذا ذكاء تطيش.
ولكن ده ذكاء عالي.
جميل يا دكتور. طيب يعني القران الكريم والشرع عموما دائما يتعامل مع الانسان بان يعمل عقله كي ينميه زي ما حضرتك ذكرت. رب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه على ذلك، فكيف نقلوا ذلك الى من بعدهم واللي حصل لنا؟
نعم اتفضل. ده كلام حضرتك فعلا يعني جاي مع موقف جميل جدا.
اتفضل.
للنبي عليه الصلاه يعني لما جاءه احد اصحابه يقول له يا رسول الله، جاي بمشكله مصيبه، يا رسول الله امراتي ولدت غلاما اسود، يعني معناه ان الرجل ده ابيض ومراته بيضة، ما هو لو هو اسود ولا مراته ما كانش فيه مشكله.
صحيح.
فبيقول له امراتي وضعت غلاما
اسود،
طبعا هيبقى فيه شك وفي مشكله، فمين اللي هيحل دي؟
رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. صحيح.
الرسول صلى الله عليه وسلم بيربي الذكاء عند الناس ويخلي الناس هي اللي تنطق بيه وتتكلم بيه، وفي نفس الوقت يقيموا الحج على انفسهم
ويعملوا عقلهم.
ليه؟ لان هو لما ينطق بما يعني وقر فيه من ذكاء او تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكون خلاص الحجه وصلت.
صحيح.
فالنبي عليه الصلاه والسلام لو قال له وفيها ايه، ما يمكن جده ولا جد جده ولا جد السابع، واحنا بنسمع في المثل بيقول العرق يمد السابع
جد. صحيح.
فالراجل هيتشكك فين، احنا كلنا بيضه اهو. فالنبي عليه السلام انتهز فرصه عمل هذا الرجل. بيعمل ايه؟ هو صاحب ابل، صاحب جمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بعيد عن الموضوع خالص، قال له ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال أليس فيها من أورق، يعني فيش فيها اللي هو اللون الرصاصي الأسود؟ قال إن فيها لورقا، ده فيها كتير. قال له طيب منين جه الأورق ده والإبل بتاعتك كلها حمراء؟
قال العملي وأمامه.
ده الراجل بيشرح قضيته بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم خلاه هو اللي يتبنى القضية عشان يرد على نفسه. طبعا ده ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يجاوبه.
صحيح.
بس ما انحلتش المشكلة.
صحيح.
ودي احنا بنتعلم، احنا بنتعلم الكلام ده كله بنتعلم. فقال ان فيها لورقا، قال له منين جه الاورق ده؟ قال لعله نزعه عرق، يعني جده ابو امه
نطق بالحق بلسانه.
فقال له وابنك هذا لعله نزعه عرق.
لا اله الا الله.
انتهت القضيه خلاص.
سبحان الله. سبحان الله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما بيقولوا مش بيعلم بالكلام، لا بيعلم بالفعل. ولذلك دائما كان يحفز الصحابة زي ما حضرتكم قلتم ويقول لهم تدبروا تعقلوا أشيروا علي إلى آخره. كل هذه محفزات للذكاء. عايز أتعلم مع حضرتك إحنا إيه هي محفزات الذكاء اللي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ننقلها إلى هذا المجتمع؟
رقم واحد التساؤل. ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستخدم صيغة السؤال بكل أنواعه وكل معطياته عشان يصل بينا في الآخر لمعلومة. وعلى فكرة صياغة التساؤل حتى في الصياغة القرآنية، هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ طب ما الطبيعي ولكن لازم السؤال عشان تبدأ دماغي تشتغل. فرقم واحد التساؤل. رقم اثنين، ودي النهاردة بنقولها أنها من أقوى أساليب التدريب، أن يقوم المتدرب بالوصول للحقيقة بنفسه.
جميل. زي ما كده عمل
نفس المنهج.
نفس المنهج. صحيح.
ده انا لو قدرت اخليه هو اللي يقول يبقى هو قادر على التنفيذ. فيبقى دي رقم اثنين، فتح الباب للبحث تفكير. رقم ثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم زرع في الصحابة حتة فكر في كل الادوات اللي معاك. الاستخدام الامثل للادوات
حتى وان قل
ايا كان مستواها. لما نيجي نشوف الرجل السائل في الرسول صلى الله عليه وسلم تملك ايه، يقول له ما املكش حاجه، ما عنديش غير طاية الطبق اللي عندك، ونبتدي ندور نجيب خشبه ونجيب حديده ونعمل فاس واذهب واحتطب. استخدام البسيط جدا للادوات دي النهارده دراسات علميه كبيره قايمه على الموضوع ده، وبيحطوها تحت اسماء كتير. لما نقولها في عمليه التعليم يقول لك التعليم باستخدام ادوات البيئه ومنتسوري، كلام كبير كده مكعبل في بعضه. هو في الاخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا بنفكر ونبدع باستخدام ابسط الادوات.
صحيح.
لما اجي الاقي بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب يشوف ابو لؤلؤه المجوسي فيقول توعدني الفتى، عمل حاجه كده لاصنعن لك راحة تتحدث بها العرب. ذكاء تعلمه. لما الاقي سيدنا عثمان بن عفان يدخل عليه رجل فيقول له يدخل علي احدكم وفي عينيه اثر الزنا،
لا حول.
فالراجل ما يعرفش يمسك نفسه بقى، يقول له اوحي بعد محمد،
لا حول ولا قوه الا بالله.
فسيدنا عثمان يقول له لا، ولكنها فراسه مؤمنه.
لا لا.
على فكره النهارده علميا دراسه امريكيه طويله على فكره ان النظر لامراه اجنبيه يضعف الذاكره.
يضعف الذاكره؟
طبعا يضعف الذاكره.
سبحان الله.
وكلما زاد جمالها كلما زاد اضعاف الذاكره.
عشان بيلهي،
عشان بتشتت الانتباه وبتعود الدماغ انه يبقى دايما مشتت. ده ضعف في الذكاء.
ولذلك سبحان الله زي ما حضرتك يعني اساتذتنا قالوا دايما الحرام دائما يضر الانسان، لم يحرمه الله الا لانه به ضرر.
ولازم كل يوم ساعه او ما ساعوش هيعرفوا اضرار. فلما اقعد ابص لكلها لا دي ادوات محفزات الذكاء.
طب انقلهم بقى دكتور ازاي يعني؟ انا مش نجيب ايه يعني، ننقلهم في ايه؟ ادوات التوصيل من 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 وقتها لدلوقتي نجيبها ازاي؟
باختصار شديد هيئ بيئه، الناس هتجيلك ما تقعدش تنادي على حد.
هيئ
بيئه. في حاجه كده بنقولها، في اسد دايما قاعد على صخره والسواح يجي يتصوروا في حديقه حيوان في امريكا اسمها اورلاندو، فما بيسالوا ازاي الاسد ده يعني اقنعتوه انه يقعد كده فرحان بالصور. قال له اقنعنا ايه؟ الصخره دي في الصيف ساقعه وفي الشتاء دافيه، طبيعي هيروح فين؟
هو مستمتع عليه،
ما هو ده المكان الوحيد اللي هيروح له. هيئ لي بيئه. اطرح اسئله هتلاقي الناس كلها جت. الله المستعان.
يا رب. اللهم امين. رسول الله صلى الله عليه وسلم له المثل الاعلى في الذكاء، ولذلك كان دائما ياخذ بحجز المؤمنين عن النار. انا عايز اروح مع حضرتك لدرجه مختلفه في الذكاء، وهي ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل معنا الان وهو لم يرانا. كيف كان ذلك؟
اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتكلم عننا كلمتين يطيبوا الخاطر. كان مره ذهب الى المقابر فقال وددت لو اني رايت اخواني، فقال رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم لم يأتوا بعد. قالوا صفحة تعرفهم إزاي يوم القيامة؟ قال بآثار الوضوء سأراهم غرا محجلين. بس للأسف يعني غر وجوههم بيضة، والتحجيل اللي هو إيديهم ورجليهم بيضة زي الفرس اللي رجليه وإيديه بيضة من آثار الوضوء. قال لهم بس للأسف في ناس هتبقى كده، واجي اخدهم بقى مشتاق لهم واعرفهم، وفجاه ان الملائكه بتطردهم ويقولوا لي دول اصحاب بدع، اقول ده دول من امتي، يقولوا انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. فاذا كان الرسول يعني نفسه يشوفنا يبقى المفروض ان احنا نروح له بدون بدع، نروح له بكلامه، نروح له بسنته صلى الله عليه.
الحديث اللي حضرتك بتقوله فيه ما شاء الله ذكاء زي ما حضرتك قلت برضه في الحديث، وهو الترغيب والترهيب في نفس الوقت.
نعم. فكان عليه الصلاه والسلام يعني بيظهر الشوق لنا وبيعلمنا ان احنا ازاي نمارس مع الامه، وترك تراث زي ما حضرتك راينا هذا الرجل الذي لم يسلم ويقول انه لا يزال حيا في امته الى يومنا هذا. فلا شك ان دي فعلا علمنا، هو ادانا امثله كثيره في دعوه الناس، في يعني بحيث ان احنا زي ما تفضلت نعمل العقل، وده اداه من ادوات التدبر. ولذلك الناس لما دخلوا النار دخلوا النار ليه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل والتدبر بيوصل الإنسان فعلا إلى أعلى المراتب من الذكاء وإفادة البشرية. النبي عليه الصلاة والسلام جات له امرأة تقول له يا رسول الله أنا كنت متجوزة فلان وطلقني 3 مرات خلاص ما عادش بتاعته، وتزوجني واحد تاني وانا شايف الواحد التاني هي قالت كلمة انا مش هذكرها على الهوى حياء يعني قالت له كلمة يعني ان الراجل ده فيه عيب جنسي. النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان اللي بتطلق اهو تشغيل المخ بقى تدبر، عارف ان اللي بتطلق ثلاثة الناس بتحتاج ساعات انها ترجع للي طلقها ده فتعمل محلل، فهي لما بتقول له التاني فيه عيب جنسي قال لها لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة اللي هو الاول.
سبحان الله.
فلما زنقها كده قالت له فعلا عايز ارجع.
نعم.
قال لها لا حتى تذوقي عسيلتك يعني تدخلي عليه ويدخل عليك دخول حقيقي
مش مجرد زواج ظاهري.
اذا تشغيل المخ ده 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 نبي لازم يعالج كل المشاكل ديت عليه الصلاة والسلام. برضو يعني المشاغبين يعني جالوا ناس بيقولوا له يا رسول الله ابن فلان ده بيرمي النخل بتاعنا بيشيل طوب، ما احنا عارفين الموضوع ده واحنا صغيرين بنحدف النخل عشان ناكل بلح. فالانصار برضو عندهم شاب قالوا له يا رسول الله الشاب ده كل يوم يرمي البلح بتاعنا. فالنبي عليه السلام يتعامل مع المشكلة ازاي؟ خلي المشكلة دي تجي لك انا عايز ولا تجيلي مش عارفين هنحلها ازاي. الرسول صلى الله عليه وسلم اول سؤال سأله له قال له يا غلام لما ترمي النخل؟ نشوفه بيعمل كده
نعرف السبب
اللي بيعمله ده غلط. قال له يا رسول الله اكل مش لا اكل فيرمي النخل عشان اكل.
لا اله الا الله.
النبي حل المشكلة ازاي؟ بحيث يراضي الجميع احنا نفسنا نتعلم منه الامة هتبقى حلوة جدا.
صحيح عليه الصلاة والسلام.
قال له لا ترمي النخل ده حق الناس وكل مما يسقط في اسافلها.
لا 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 الله.
اللي بينزل ده بتاعك انت ما دام انت جعان كل لكن ما ترميش النخل. حل المشكله وريح الناس. كل ده شغل وذكاء وعقل. المواقف دي كانت بتيجي على النبي طرقه طرقه عليه الصلاه والسلام. لدرجه ان هو ما كانش يتاخر فعلا وذكائه بالممارسه وبالتدبر وبالعمل وانه يحمل هم الناس وهم الرساله. عايز فعلا يعني الذكاء يدخل اليك تحمل هم
تحمل هم
شايل هم. اللي بيشيل هم ده بيفكر عايز يخرج من الهم ده اعمل ايه افكر ازاي وبعدين ربنا بيراه بيجاهد في حمل الهم هذا فبيهديه السبيل والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
اللهم امين. نحمل الهم اعتقد احنا اكتر ناس حاملين هم في الدنيا في هذه الايام. نسال الله العفو والعافيه.
حاملين هم انفسنا لكن عايزين نشيل هم الاسلام
وهم ده اللي انا كنت هنقله بقى للدكتور شريف. إذا كنا احنا حاملين الهم فعلا ورغم ذلك مش أذكياء يعني الهم وفي دراسات أو الحزن بيزيد الإنسان تشتيتا وغباء. أولادنا بقى يعني للبلد كده يعني سيب حضرتك مني إن شاء الله ربنا يتولانا احنا يعني. الأبناء الجيل اللي جاي أنا عايز أخليهم ياخدوا منشطات فكرية. حضرتك اعمل لي كبسولة كده بسرعة
هو
عشان نلحق نذكر نخليهم أذكياء وما نسفرهمش أمريكا نلحق نمسكهم هنا.
طيب هو مبدئيا على فكرة في حاجة اسمها مبادئ التفكير المبدع. المبدع هي النهاردة في الدرس العالم كله اسمها الكورت يعني كلمة مصطلح الشائع بتاعها. الكورت ده حاليا بيدرس على فكرة في مراكز كتير وأي حد يقدر يروح ياخد الكورس بتاعه ويفهمه. هو 60 أداة من أداة التفكير دي محتاجين نعلمها لأولادنا. رقم 2 دايما نثير التساؤلات. يا ريت يا جماعه نفكر شويه ونسال. اطلاق الحوار بيننا وبين ابنائنا بدون خطوط حمراء. الحوار ما فيهاش خطوط حمراء.
بدون خطوط حمراء
ما فيش خطوط حمراء يا فندم. سيدنا نوح بيحدث ابنه في الايمان والكفر. الشاب جه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا.
الزنا صحيح.
ايه الحدود اللي حضرتك هتعملها؟ ما انا بتحاور عشان اصلح دماغه. مش هتمشي بالاوامر. فلازم يبقى فيه حوار، لازم يبقى فيه تساؤل، لازم يبقى فيه اعتماد شويه على النفس. جرب يا حبيبي واتزنق وشوف خبرة الحياة وتعلم. إن عملنا ده هنبتدي نوجد جيل بدأ يستخدم دماغه شوية. إحنا للأسف أديناهم أدوات تعودهم يركنوا دماغهم وتعودهم يعتمدوا علينا وإحنا اعتمدنا على غيرنا والعملية مشيت كده وما طلبناش منهم إعمال العقل. وبالتالي دايما نقول يا جماعة العقل كأنه عضلة في الجسم. أهملتها هتضعف وتضمر.
تضمر.
اشتغلت بيها هتبدا تكبر. احنا عايزين نعمل كمال عقول.
كمال عقول
ان شاء الله.
ان شاء الله. وكمال العقل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اكملهم. واسال الله ان يعطينا جزء من هذا. اللهم امين. حتى نكون تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بشكر في نهايه هذه الحلقه دكتور شريف ابو فرحه الكاتب والمحاضر في التنميه البشريه ونفع الله بحضرتك.
شكرا لك.
فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن المؤلف والكاتب الإسلامي، جزاك الله خيرا عنا، وأسأل الله أن ينفع بحق دائما، اللهم أمين. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب المثل في كل المواقف للذكاء والفطنة للمؤمن، والمؤمن كيس فطن، ولكن إن كان هناك ضعف في أن بإيمانك شيء ما، ولذلك أمرنا أن نعمل العقل وأن نكون أذكياء، ولكن مش لمجرد الهوى. فين أدواتك زي ما أساتذتنا قالوا؟ فين أهدافك؟ فين تساؤلاتك؟ وكيف تنمي عقلك؟ العقل لا ينمى بالهوى ولكن بالعمل. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك المثل الأعلى في هذا، وأسأل الله أن يجمعنا وإياك إن شاء الله في الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب، أنت اللي قلبك يا نبي.